ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة أصول الفقه. نستكمل في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل ما توقفنا عنده في المحاضرة السابقة، وكان الحديث قد توقف في المحاضرة السابقة عن أو حول بعض المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الحكم التكليفي، والقسم الثاني الحكم الوضعي. وأخذنا ما يتعلق بتعريف الحكم التكليفي، وذكرنا أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير، وذكرنا أقسامه الخمسة وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وذكرنا تعريف كل قسم من هذه الأقسام الخمسة وحكمه الذي يتناسب مع تعريفه، وضربنا على ذلك بعض الأمثلة، وذكرنا بعض التقسيمات المهمة لبعض أقسام الحكم التكليفي. واليوم نتم الحديث حول بعض المسائل المهمة المتعلقة بالحكم التكليفي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الحكم الوضعي. لدينا هنا الأقسام، الحكم الشرعي كما ذكرنا في المحاضرة السابقة له قسمان أساسيان، الحكم التكليفي ومن أقسامه الواجب والمندوب والكراهة والتحريم، وأضفنا قسم الخامس وهو المباح. الحكم الشرعي ينقسم أيضا للحكم الوضعي ومن أقسامه السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد والعزيمة والرخصة. ننتقل بعد ذلك إلى تعريف الحكم التكليفي وقد عرفناه في الدرس الماضي، بعد ذلك أقسام الحكم التكليفي وقد تناولناها في الدرس الماضي أيضا، بعد ذلك ننتقل إلى الحكم الوضعي. الحكم الوضعي هو أحد قسمي الحكم الشرعي أحد قسمي الحكم الشرعي. الحكم الوضعي هو أحد قسمي الحكم الشرعي، وقد عرفه العلماء بما أنه ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. هذا تعريف من التعريفات التي ذكرها أهل العلم للحكم الوضعي. بعض العلماء يعرفه بتعريف آخر فيقول هو خطاب الله المتعلق بوضع الشيء سببا لغيره أو شرطا له أو مانعا منه، أو بكون الشيء صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة أو أداء أو قضاء أو إعادة وما إلى ذلك. على كل حال، نحن قررنا أكثر من مرة أن المقصود بالتعريفات التقريب والتمييز، تقريب الشيء إلى الذهن وتمييزه عن غيره. والمسألة المهمة فيما يتعلق بالحكم الوضعي أن نفرق بينه وبين الحكم التكليفي، أن نفرق بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي، وهنا سنكتب بعض الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، لأنه قد يلتبس بعض الأحيان على بعض الطلاب الحكم الوضعي بالحكم التكليفي. فنقول هنا الحكم التكليفي، وهنا نقول الحكم الوضعي. إذا أردنا أن نفرق بين أمرين، وهذه قضية منهجية، إذا أردنا أن نفرق بين أمرين فإنما نفرق بين أمرين متشابهين، إنما نفرق بين أمرين متشابهين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي يتشابهان من حيث أن كل منهما قسم من أقسام الحكم الشرعي. الحكم التكليفي قسم من أقسام الحكم الشرعي، الحكم الوضعي قسم من أقسام الحكم الشرعي. الفرق الأول بينهما من حيث التعريف، التعريف وهذا يسمى فرق حقيقي، لأن الفرق إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا. يعني التفريق بين أمرين إما أن نفرق بينهما من حيث الحقيقة أي من حيث التعريف، أو نفرق بينهما من حيث الحكم وهو الأثر المترتب على الحقيقة. أما من حيث التعريف فقد قلنا إن الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير، الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بوضع الشيء أو بكون الشيء سببا لغيره أو شرطا له أو مانعا منه أو أداء أو قضاء أو ما إلى ذلك كما أسلفناه قريبا. الفرق الثاني وهو من حيث الحكم، أن الحكم التكليفي لابد أن يكون داخلا في قدرة المكلف، داخلا تحت قدرة المكلف، وهذا أمر مهم جدا يا أخوان، لأنه يترتب عليه بعض المسائل الفقهية. الحكم التكليفي لابد أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف، بمعنى أن الإنسان لا يكلف بما لا يطيق، الإنسان لا يكلف بما لا يطيق، فلا يمكن أن يكلف الإنسان مثلا بالصلاة وهو قائم وهو لا يستطيع القيام، أو يكلف بأداء الحج وهو لا يستطيع إليه سبيلا وما إلى ذلك. أما الحكم الوضعي فإنه قد يكون داخلا تحت القدرة، قد يكون داخلا وقد لا يكون. يعني الأحكام الوضعية منها ما هو مقدور للإنسان ومنها ما ليس بمقدور. يعني مثلا من الأحكام الوضعية مثلا السبب، ونحن قلنا أن السبب قسم من أقسام الأحكام الوضعية، ومن الأسباب مثلا دخول الوقت، دخول الوقت هو سبب لأداء الصلاة أو سبب لوجوب الصلاة، هذا السبب وهو دخول الوقت لا يتعلق بقدرة المكلف، فالإنسان لا يستطيع أن يجعل الوقت داخلا، وإنما هو تحت تقدير الله عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى. لذلك هذا السبب قد يكون داخلا تحت القدرة وقد لا يكون داخلا. من الأسباب مثلا امتلاك النصاب مثلا، وهذا امتلاك النصاب قد يستطيع الإنسان أن يتجر في المال وبالتالي يملك هذا النصاب، فيكون الحكم الوضعي هنا داخلا تحت القدرة، وقد يكون خارجا عن القدرة حينما يجتهد الإنسان في مثل هذا ولا يستطيع أن يصل إليه. من الفروق المهمة ولعلنا نكتفي به أن الحكم التكليفي يقتصر على المكلف، يقتصر على المكلف فقط، أما الحكم الوضعي فيدخل فيه المكلف وغير المكلف، يدخل فيه المكلف وغير المكلف. يعني مثلا هنا الحكم التكليفي إنما يكون الشيء واجبا أو محرما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا للمكلفين، أما غير المكلفين مثلا كالمجنون أو الصبي الذي لا يميز أو النائم حال نومه أو الناس حال نسيانه وما إلى ذلك، فهؤلاء كلهم ليسوا بمكلفين، فهؤلاء كلهم ليسوا بمكلفين، ولذلك لا تجب عليهم الواجبات حال تلبسهم بهذا الظرف كما يأتي تغييره فيما بعد. أما الحكم الوضعي فيدخل فيه المكلف ويدخل فيه غير المكلف، فمثلا إذا جاء المجنون وأتلف مالا لغيره، إذا جاء رجل مجنون وأتلف مالا لغيره، هذا الإتلاف من باب الحكم الوضعي، هذا الإتلاف من باب الحكم الوضعي، ولذلك فإنه يجب الضمان في ماله، فإنه يجب الضمان في ماله. بل هناك مثال أقرب في الدلع المقصود، ربما تكون بهيمة مملوكة لأحد من الناس وتعتدي على مال لشخص آخر، وحينئذ هذا المال يجب أن يضمن، ومن الذي يضمن؟ الذي يضمن هو صاحب البهيمة، هنا الحكم الوضعي تعلق بغير المكلف. لا بد أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من أجل أن نعطي كل قسم من هذين القسمين ما يناسبه من الأحكام. نرجع إلى الحكم الوضعي بعد أن فرقنا بينه وبين الحكم التكليفي. كما قلنا إن الحكم التكليفي أقسام متعددة، كذلك الحكم الوضعي أقسام متعددة، وقد ذكر العلماء من هذه الأقسام كما سنطلع عليه الآن السبب، الشرط، المانع، الصحيح والفاسد، العزيمة والرخصة. هل هذه الأقسام هي كل أقسام الحكم الوضعي؟ نقول لا، وإنما هذه الأقسام هي أشهر أقسام الحكم الوضعي، هذه الأقسام هي أشهر أقسام الحكم الوضعي، السبب، الثاني الشرط، الثالث المانع، الرابع الصحيح، وإن شئت قلت الخامس الفاسد، ثم بعد ذلك العزيمة، ثم بعد ذلك الرخصة. من العلماء من أضاف إلى هذه الأقسام العلة مثلا، ومنهم من أضاف إلى هذه الأقسام الأداء والقضاء والإعادة. وعلى كل حال هذه المصطلحات لابد أن نحيط بها علما، بغض النظر عن كونها قسم من أقسام الحكم الوضعي أو لا، لأن مسألة التقسيم ربما تكون في بعض الأحيان مسألة اصطلاحية، مسألة التقسيم ربما تكون في بعض الأحيان أقسام اصطلاحية، لكن المهم والواجب علينا أن نحيط بمعنى كل مصطلح من هذه المصطلحات وما يترتب عليه من أحكام. إذن لابد أن نحيط بمعنى المصطلح ما يترتب عليه من أحكام، وأيضا من الأمور المهمة أن نميز بين كل مصطلح وغيره. لدينا الأول السبب، قال في تعريفه: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني مثلا عندنا زوال الشمس سبب في صلاة الظهر. الآن سبب صلاة الظهر هو زوال الشمس، أو بمعنى آخر هو دخول الوقت. هذا السبب يلزم من وجوده الوجود، فإذا وجد زوال الشمس فيلزم منه صلاة الظهر. طيب ومن عدمه العدم، إذا لم يوجد هذا الزوال فإنه لا يتصور أن يصلي الإنسان الظهر، لأن الصلاة إنما تكون في وقتها. من الأسباب مثلا أيضا عندنا في الزكاة، سببها ملك النصاب. الزكاة سببها ملك النصاب، فإذا وجد هذا السبب وامتلك الإنسان النصاب وجبت عليه الزكاة. إذن لزم من الوجود الوجود، لزم من وجود النصاب وجود الحكم الذي هو الزكاة، ويلزم من عدمه العدم. فإذا عدم هذا النصاب، الإنسان فقير ما عنده مال، أو أنه ليس فقيرا ولكن ليس لديه النصاب المشترط في الزكاة، فهنا نقول إن الزكاة لا تجب عليه. هذا ما يتعلق بالأول السبب، والسبب ذكره الفقهاء والعلماء وفصلوا القول فيه، وذكروا له عدة أقسام، ذكروا له عدة أقسام، لكن الوقت لا يسمح ببسط الحديث حولها. الأمر الثاني الشرط. الشرط قال في تعريفه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. هنا في تشابه بين السبب والشرط، وربما تداخل بعض الأحيان، وذلك لابد أن يكون الطالب متنبها لهذه القضية. وبعض الأحيان المثال هو الذي يساعد في فهم التعريف، بعض الأحيان المثال هو الذي يساعد في فهم التعريف. هنا ماذا قال في المثال؟ الطهارة شرط في صحة الصلاة. أنتم تعلمون بارك الله فيكم جميعا أن الصلاة لها شروط، من شروطها مثلا الطهارة كما هو مكتوب الآن، من شروطها أيضا ستر العورة، من شروطها استقبال القبلة. نريد أن نطبق هذه الشروط على هذا التعريف الذي بين أيدينا. هنا قال في التعريف: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الطهارة شرط في صحة الصلاة. طيب، إنسان لم يكن متطهرا، إذا كان الإنسان غير متطهر فهنا الشرط معدوم ولا موجود؟ الشرط معدوم، أحسنت. فإذا كان الشرط معدوما فيلزم منه العدم، يعني عدم الصلاة. لا يمكن الإنسان أن يصلي وهو محدث، لا يمكن الإنسان أن يصلي وهو محدث. إذن هنا لزم من عدم الشرط عدم المشروط، لزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة. هنا قال: ولا يلزم من وجوده الوجود. هل كلما كان الإنسان متطهرا يجب عليه أن يصلي؟ لا، أحسنت. إذن يلزم، لا يلزم من وجوده الوجود. هنا وجدت الطهارة، إنسان مثلا أحدث ثم تطهر من باب النافلة، أو تطهر يريد قراءة القرآن، أو تطهر يريد الطواف حول البيت، أو ما إلى ذلك، أو تطهر يريد النوم كما هو مسنون. هنا وجد الأمر لكن لم يلزم منه وجود المشروط وهو الصلاة. كذلك لو قلنا في قضية استقبال القبلة أو ستر العورة وما إلى ذلك. طيب المانع، هنا قال: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثاله ماذا؟ القتل في الميراث. الآن الميراث له موانع كما أن له أسبابا، والتمثيل بالميراث جميل لأنه له جانب سبب وله جانب مانع، والسبب والمانع إذا تأملتهما تجد أن بينهما تقابلا. هنا السبب يلزم من وجوده الوجود، المانع يلزم من وجوده العدم، عكس هنا يلزم من عدمه العدم، هنا لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فهنا في تقابل من جهة بين المانع والسبب، وفي تقابل من جهة أخرى بين المانع والشرط. المانع يقول: القتل في الميراث. الآن كما هو معلوم الميراث له موانع، منها القتل ومنها الرق ومنها اختلاف الدين. هنا ذكر أحد هذه الموانع، فالإنسان إذا قتل أباه، طبعا الابن يرث من أبيه، الابن يرث من أبيه، فإذا قتل الإنسان أباه فهل يرث أو لا يرث مع هذه الحالة؟ نقول إنه لا يرث. لماذا؟ لوجود مانع، ونحن قلنا في تعريف المانع: يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم. فإذا كان الإنسان قاتلا لمورثه كأبيه أو أخيه وما إلى ذلك فإنه لا يرث، لأن المانع ما يلزم من وجوده العدم. هنا قال ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني مثلا الإنسان ربما لا يكون قاتلا، ربما الإنسان لا يكون قاتلا ومع ذلك لا يرث، ومع ذلك لا يرث، مما يدل على أن المانع يتعلق بهذا الجانب الذي هو الوجود. فالمانع دائما ينظر إليه من زاوية الوجود، فإذا وجد المانع هو الذي يؤدي إلى انتفاء الحكم. أما إذا لم يوجد المانع فقد يوجد الحكم وقد لا يوجد الحكم. هنا مؤثرات أخرى، وهنا مؤثرات أخرى ربما لا يناسب الوقت لبسط الحديث حولها. أيضا من أمثلة المانع مثلا غير القتل مثلا اختلاف الدين في الميراث. فإذا وجد لنا أب وابن وأحدهما يخالف الآخر في الدين فإنه لا توارث بينهما، فإنه لا توارث بينهما مع أن السبب قد قام فيهما، لأن من أسباب الميراث البنوة أو القرابة أو النسب كما هو مشهور عند الفرضيين. هنا الذي منع من الحكم وجود مانع من الموانع وهو اختلاف الدين. كذلك الحيض في الصلاة، المرأة إذا كانت حائضا فإنه لا يجب عليها الصلاة، وكذلك الصوم. فالحيض مانع من أداء الصلاة ومانع من الصيام. لكن قد تكون المرأة غير حائض ومع ذلك لا يجب عليها الصوم ولا يجب عليها الصلاة في مثل الأحوال التي لا تجب فيها الصلاة أو لا يجب فيها الصوم. المانع ذكر العلماء له أقسام متعددة، المانع ذكر له العلماء أقسام متعددة، وكذلك الشرط له أقسام متعددة، وكذلك السبب له أقسام متعددة. ربما إن سمح الوقت رجعنا إليها بعد قليل وتكلمنا عنها بشيء من الاختصار. هنا يقول الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد. تعريف الصحيح هو ما يتعلق به في اعتداد العبادة. الآن الصحيح بعض العلماء يعبر عنه بقوله ما وافق الأمر الشرعي. فالإنسان إذا تعبد الله عز وجل بما وافق الأمر الشرعي فإنه توصف عبادته بكونها صحيحة. وبعضهم يعبر عن الصحيح بما هو أدق من هذا، يعبر عن الصحيح بما هو أدق من هذا، فيقول الصحيح هو ما أجزأ وأسقط القضاء، ما أجزأ وأسقط القضاء. إذا أردنا أن نقول هذه الصلاة صحيحة أو هذا الحج صحيح أو هذا الصوم صحيح، فما معنى هذا المصطلح؟ نقول معناه أن هذه العبادة مجزئة، أن هذه العبادة مجزئة. مثلا إنسان إذا صلى مثلا المغرب نقول هذه إذا صلاها مثلا باكتمال الأركان والشروط والواجبات وعدم وجود الموانع فنقول هذه صلاة صحيحة فهي مجزئة، فأجزأت هذا العبد المكلف، وأيضا أسقطت القضاء فلا يجب عليه أن يقضي الصلاة، لأن القضاء إنما يجب في حال بطلان الصلاة، القضاء إنما يجب في حال بطلان الصلاة أو في حال كونها عدم صحيحة. إذن التعبير عن الصحة هو الاعتداد في العبادة، أو هو بمعنى أدق ما وافق الأمر الشرعي، أو بما هو أدق وأيضا بقولنا ما أجزأ وأسقط القضاء. فكل عبادة أجزأت المكلف وأسقطت القضاء عنه فإنها عبادة صحيحة. طيب العبادة الفاسدة ما هي؟ العبادة الفاسدة هي التي لم تجزئ، العبادة الفاسدة هي التي لم تجزئ. وإذا لم تجزئ العبادة الفاسدة فمعنى هذا أنها لا تسقط القضاء، لأن القضاء إنما يسقط بفعل صحيح لا يسقط بفعل فاسد. مثلا من صلى وهو غير متطهر، أو صلى ولم يستر عورته، أو صلى إلى غير القبلة، صلاة هذا الشخص أو الصلاة بهذه الصفة صلاة صحيحة أو صلاة فاسدة؟ صلاة فاسدة، وبالتالي فإنها لا تجزئ. ويترتب على هذا أنه يجب عليه أن يقضيها، يجب عليه أن يقضيها. هذا ما يتعلق بالصحيح في العبادات، لأن الصحة لها معنى في العبادات ولها معنى في المعاملات، لها معنى في العبادات ولها معنى في المعاملات. أما معناها في العبادات فهي الإجزاء وإسقاط القضاء كما ذكرنا قبل قليل، الإجزاء وإسقاط القضاء. يعني مثلا إنسان حج وقد حج حجا كاملا، قد توافرت فيه شروط الحج وأركانه وما إلى ذلك، وحج على الصفة الشرعية، فنقول حجه صحيح، حجه صحيح، بمعنى أنه قد أجزأك هذا الحج عن حجة الإسلام ولا يجب عليك القضاء. لكن لو افترضنا أن إنسان حج ولكنه تلبس بشيء مما يفسد الحج، تلبس بشيء مما يفسد الحج، فهنا نقول هذا الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام ويجب عليك أن تقضي هذا الحج مرة أخرى. الصحيح في العبادات هذا هو. أما الصحيح في المعاملات فهو ما ترتب عليه النفوذ، ما ترتب عليه النفوذ، أو بمعنى آخر هو ما ترتب عليه المقصود منه، ما ترتب عليه المقصود منه. يعني مثلا متى نصف البيع بأنه صحيح ومتى نصف البيع بأنه فاسد؟ نصف البيع بأنه صحيح إذا ترتب المقصود منه. المقصود من البيع أمران: الأمر الأول أن ينتقل المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، والأمر الثاني أن ينتقل المال من ملك المشتري إلى ملك البائع. فإذا كان البيع صحيحا فإنه يترتب عليه هذان الأمران، فالمبيع ينتقل من البائع إلى المشتري، والمال ينتقل من المشتري إلى البائع. طيب، الصحيح عكسه الفاسد في العبادات والمعاملات. الصحيح عكسه الفاسد في العبادات والمعاملات. وهنا أمر مهم جدا، بعض العلماء يعبر بقوله فاسد وباطل، بعض العلماء يقول الفساد والبطلان، فهل معناهما واحد أو معناهما مختلف؟ وإن كانت هذه المسألة مسألة تفصيلية إلى حد ما، ولكن جمهور أهل العلم على أن الصحيح، على أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، على أن الفاسد والباطل بمعنى واحد. فالفساد والبطلان معناهما واحد عند جمهور أهل العلم، أما عند علماء الحنفية فهم يفرقون بينهما، عند علماء الحنفية فهم يفرقون بينهما، فيقولون الفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، والباطل ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. وعلى كل حال هذه مسألة تفصيلية لعلنا نتطرق لها في مناسبة قادمة بإذن الله عز وجل. العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة. قال في تعريف العزيمة: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، أو بتعبير آخر العزيمة هي الحكم الثابت وفق الدليل الشرعي. العزيمة هي الحكم الثابت وفق الدليل الشرعي. والعزيمة لها أمثلة عديدة جدا، أكثر العبادات وأكثر الأوامر هي من قبيل العزيمة. وجوب الصلاة مثلا هو عزيمة، وجوب الزكاة عزيمة، وجوب الحج عزيمة، وجوب الصيام عزيمة، بر الوالدين عزيمة، الامتناع عن شرب الخمر وعن الربا والفواحش وما إلى ذلك، كل هذا من قبيل العزيمة. لماذا؟ لأنها أحكام ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. لماذا قلنا خال عن معارض الراجح؟ احترازا عن أو من الرخصة. هذا هو الفرق بين العزيمة والرخصة. إذا العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي، أو الحكم الثابت وفق الدليل الشرعي الذي خلى عن معارض راجح، والأمثلة على العزيمة كثيرة جدا. الرخصة هي الحكم الثابت خلاف الدليل الشرعي، الحكم الثابت خلاف الدليل الشرعي. لماذا؟ لوجود معارض راجح. الرخصة هي حكم ثبت خلاف الدليل الشرعي. طيب، الأصل أن الأحكام التي ثبتت خلاف الدليل الشرعي أحكام غير جائزة وغير مشروعة، ولا يجوز الإنسان أن يصير إليها ولا أن يعمل بها، وهذا أمر مقرر ومجمع عليه ولا إشكال فيه. لكن بعض الأحيان يثبت الحكم على خلاف الدليل الشرعي لوجود أمر يستدعي هذا، لوجود أمر يستدعي هذا، وبالمثال يتضح المقال. هنا يقول: تيمم المريض لمرضه مع وجود الماء. الآن الأصل في الطهارة أن تكون بماذا؟ بالماء. الأصل في الطهارة أن تكون بالماء. إذن الطهارة بالماء من قبيل العزيمة ولا من قبيل الرخصة؟ من قبيل العزيمة، لأنها حكم شرعي ثبت وفق الدليل من دون وجود معارض راجح. لكن لدينا إنسان مريض، لدينا إنسان مريض يتضرر باستعمال الماء، لدينا إنسان مريض يتضرر باستعمال الماء، فنقول التيمم بالنسبة لهذا المريض يعد من الرخص. لماذا؟ لأنه ثبت على خلاف الدليل الشرعي، فإن الدليل الشرعي أوجب الطهارة بالماء. هنا أجيز له أن يتطهر بالتيمم. لماذا؟ لوجود هذا المعارض الراجح الذي هو مرضه أو كونه من أهل الأعذار. كذلك الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، فنقول له يجوز لك أن تصلي وأنت جالس، وهذا من قبيل الرخص. كذلك الإنسان الذي لا يستطيع أن يطوف على البيت ماشيا، فنقول يجوز لك أن تطوف محمولا وما إلى ذلك. فالأحكام الشرعية إن كانت على وفق الدليل فنقول هذه من قبيل العزيمة، وإن كانت مخالفة للدليل لوجود عذر أو معارض راجح فهذه من قبيل ماذا؟ الرخصة. وهنا لدينا فرق مؤثر ومهم جدا بين العزيمة والرخصة، أن العزيمة هي الحكم الأصلي للناس، العزيمة هي الحكم الأصلي للناس، وإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا ما فإنه يجب عليه أن يراعي العزيمة لأنها هي الأصل كما قرنا قبل قليل. أما الرخصة فإنما هي لأصحاب الأعذار، أما الرخصة فإنما هي لأصحاب الأعذار. لدينا من الرخص مثلا ما يتعلق بالتيمم، التيمم طبعا قد يكون بسبب المرض وقد يكون بسبب عدم وجود الماء. لدينا من الرخص أيضا قضية الفطر في السفر، قضية الجمع والقصر في السفر، قضية أيضا الجمع في المطر، قضية مثلا التوكيل في بعض العبادات، قضية مثلا كشف العورات بعض الأحيان وما إلى ذلك. فهذه كلها من قبيل الرخص، والشرط الأساسي للرخص وجود العذر، الشرط الأساسي للرخص وجود العذر، فمن وجد في حقه العذر فيجوز له أن يتلبس بالرخصة، أما من لم يوجد في حقه العذر فإنه لا يجوز له أن يتلبس بالرخصة. وهنا أمر آخر يترتب على ما قررناه، أن العزيمة حكمها أن العزيمة لها حكم مستمر، العزيمة لها حكم مستمر، أما الرخصة فحكمها غير مستمر وإنما هو مؤقت. حكم الرخصة حكم مؤقت، مؤقت بماذا؟ مؤقت بوجود العذر، مؤقت بوجود العذر. ولذلك قال العلماء ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله. مثل هذا الإنسان المريض يجوز له أن يتيمم، فإذا شفي فإنه لا يجوز له أن يتيمم وإنما يجب عليه أن يتطهر بالماء. لدينا إضافة إلى هذه الأقسام الأداء والقضاء والإعادة، الأداء والقضاء والإعادة، وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها كثير من الأصوليين ضمن أقسام الحكم الوضعي، ذكرها كثير من الأصوليين ضمن أقسام الحكم الوضعي، ولذلك سنكتبها من باب التأكيد عليها. لدينا الأداء ولدينا القضاء ولدينا الإعادة. بعض الأحيان يصف العلماء العبادة بكونها أداء، وبعض الأحيان يصف العلماء العبادة بكونها قضاء، وبعض الأحيان يصف العلماء العبادة بكونها إعادة. أما الأداء فهو فعل العبادة في وقتها، هو فعل العبادة، نعم فعل العبادة، لعلنا نتكلم ربما الكتابة لا تتيسر. إذن الأداء فعل العبادة في وقتها، الأداء هو فعل العبادة في وقتها. أما القضاء فهو فعل العبادة، أما القضاء فهو فعل العبادة بعد زوال وقتها أو بعد انتهاء وقتها، القضاء فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. أما الإعادة فهي فعل العبادة في وقتها مرة ثانية، وبالمثال يتضح المقال. الآن لدينا الصلاة، الصلاة تجب إذا دخل الوقت، فإذا فعلها الإنسان بعد دخول الوقت فنقول هذا الفعل من باب ماذا؟ من باب الأداء، هذا الفعل من باب الأداء. لماذا قلنا إنه من باب الأداء؟ لأنها عبادة فعلت في وقتها الشرعي، لأنها عبادة فعلت في وقتها الشرعي. طيب إنسان صلى الصلاة في وقتها ولكنها صلاة غير صحيحة، صلى مثلا بغير وضوء، أو صلى إلى غير جهة القبلة، أو صلى مثلا مع غير ستر العورة وما إلى ذلك، فهنا نقول يجب عليك أن تعيد الصلاة، يجب عليك أن تعيد الصلاة، يجب عليك أن تعيد الصلاة. إذن الأداء فعل العبادة في وقتها، الإعادة فعل العبادة في وقتها ولكن بعد أداء غير صحيح، ولكن بعد أداء غير صحيح. القسم الثالث الذي هو القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، فعل العبادة بعد خروج وقتها. إذن لدينا ثلاث أقسام، القسم الأول الأداء وهو فعل العبادة في وقتها فعلا صحيحا، فعل العبادة في وقتها فعلا صحيحا كمن صلى صلاة صحيحة بعد دخول الوقت، الإعادة فعل العبادة التي سبقت بأداء غير صحيح، فعل العبادة التي سبقت بأداء غير صحيح. مثلا إنسان صلى العشاء بعد دخول الوقت ولكن بغير طهارة، فنقول يجب عليك أن تعيد. طيب، أما القضاء فهو فعل العبادة بعد خروج وقتها. أما القضاء فهو فعل العبادة بعد خروج وقتها، يعني مثلا إنسان ما صلى العشاء نسيها أو كان نائما أو صلاها صلاة غير صحيحة ولم يتذكر أو لم يعلم بهذا إلا بعد خروج وقتها، فنقول يجب عليك أن تقضي الصلاة ولا تعيد الصلاة، يجب عليك أن تقضي الصلاة لأنها قد خرج وقتها. نحن ذكرنا قبل قليل أننا ربما رجعنا إلى هذه الأقسام وذكرنا بعضا من مسائلها. نحن ذكرنا أن السبب يطلقه العلماء إطلاقات كثيرة، السبب يطلقه العلماء إطلاقات كثيرة، منها أن يطلق على ما ذكرناه قبل قليل، وبعض الأحيان يطلقونه على العلة، وبعض الأحيان يطلقونه مقابل المباشرة فيقولون هذا مباشر وهذا متسبب. يعني مثلا من الأمثلة على هذا قالوا إذا جاء الإنسان وحفر حفرة في الأرض ثم جاء شخص آخر ورمى فيها رجلا، فهنا من الذي يضمن؟ هل الذي حفر الحفرة هو الذي يضمن فقط أو الذي ألقى الرجل في الحفرة هو الذي يضمن؟ قالوا المتسبب هو الذي حفر الحفرة، والمباشر هو الذي تولى الدفع أو إلقاء الرجل في هذه الحفرة. على كل حال هذه أمور تفصيلية ربما تؤخذ فيما بعد. كذلك الشرط ذكر العلماء له أقساما كثيرة، قالوا الشرط إما أن يكون عقليا وإما أن يكون لغويا وإما أن يكون شرعيا. الشرط إما أن يكون عقليا وإما أن يكون لغويا وإما أن يكون عاديا. قالوا الشرط العقلي هو ترتيب شيء على آخر بمقتضى العقل، يعني مثلا ما شرط الكتابة؟ شرط الكتابة التعلم. شرط مثلا الكتابة أيضا اليد أو الجارحة، بعض الناس يكتب بيده وربما كتب بقدمه، إذن هذه شروط عقلية، عرفنا هذه الشروط بمقتضى العقل أو من الناحية العقلية. أما الشرط اللغوي فهو الشرط الذي وجدت فيه الأداة، الشرط الذي وجدت فيه الأداة، مثلا إذا قيل إذا جئتني أكرمتك، إذا فعلت كذا استحقيت مثلا كذا، إذا قلت كذا فلك كذا، أو ما يقال دائما في كتاب النكاح بين الرجل والمرأة إذا فعلت كذا فأنت طالق إذا دخلت الدار أو إذا ذهبت إلى فلان أو ما إلى ذلك. إذن الشرط اللغوي هو ما كان مع وجود الأداة، ما كان مع وجود الأداة، وأدوات الشرط معروفة عند الجميع. القسم الثالث من الشروط وهو المهم بالنسبة لما نحن فيه الذي هو الشرط الشرعي، الشرط الشرعي وهو المراد، الشرط الشرعي هو مثل ما ذكرنا في شروط الصلاة أو شروط الحج أو شروط الزكاة وما إلى ذلك. من المسائل المهمة المتعلقة بالمانع، المانع ذكر العلماء له ثلاثة أقسام، المانع ذكر العلماء له ثلاثة أقسام. قالوا هناك مانع يمنع من الابتداء والدوام، هناك مانع يمنع من الابتداء والدوام، مثل الحدث الآن. الحدث إذا كان الإنسان محدثا هل يجوز له أن يبتدئ الصلاة؟ لا يجوز له. طيب، إنسان وهو يصلي وأحدث أثناء الصلاة هل يجوز له أن يستديم الصلاة ويستمر فيها؟ لا يجوز له. إذن هناك مانع يمنع من الابتداء والدوام مثل الحدث بالنسبة للصلاة. وأيضا مثال آخر مثل الكفر، فالكفر يمنع النكاح بين المسلمة والكافر سواء كان ذلك في الابتداء، فإن الرجل الكافر لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة، وكذلك لو حصل بعد الزواج فإنه لا يجوز لهما الاستمرار، فالمسلمة لا يجوز لها أن تبقى تحت رجل كافر. إذن هذا يمنع من الدوام والابتداء، يمنع من الابتداء والدوام. القسم الثاني ما يمنع من الدوام ولكنه لا يمنع من الابتداء، ما يمنع من الدوام ولا يمنع من الابتداء. قالوا مثل الطلاق، مثل الطلاق، فإذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها طلاقا بائنا فإنه يمنع طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا حسب ما هو مذكور في كتب الفقه من أحكام متعلقة بهما، فإنه يمنع استمرار النكاح، فإنه يمنع استمرار النكاح، لكنه لا يمنع ابتداءه بشروط. فمن طلق امرأته فإنه له أن يتزوجها مرة أخرى، فإن كان الطلاق رجعيا فله أن يتزوجها بعقد جديد برضاها، وإن كان الطلاق بائنا بينونة كبرى فإنه يجوز له أيضا يتزوجها مرة أخرى ولكن بعد زوج آخر، كما قال تعالى حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثالث من أقسام المانع هو ما يمنع الابتداء دون الدوام، ما يمنع الابتداء دون الدوام، ومثل له العلماء بقضية الإحرام، فإن الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة فإنه لا يجوز له أن يبتدئ نكاحا، فإنه لا يجوز له أن يبتدئ نكاحا، ولكن له أن يستمر في نكاحه، ولكن له أن يستمر في نكاحه. هذا ما يتعلق ببعض المسائل المهمة التي يتكلم عنها الأصوليون عند حديثهم عن السبب والشرط والمانع، كذلك ما يتعلق بالصحيح والفاسد فيه أيضا بعض المسائل المهمة، والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة، ولكن ربما أن الوقت لا يسمح لبسط الحديث حول هذه القضايا. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن باب الأحكام، انتهينا من الحديث عن باب الأحكام، وإن كان الأصوليون يتحدثون عن عدد من المسائل المهمة، يتحدثون عن عدد من المسائل المهمة في باب الأحكام، لكن الوقت ربما لا يسمح للحديث عنها بشيء من البسط والتفصيل. من المسائل المهمة التي يتكلم عنها الأصول باب الأحكام قضية الأصل في الأشياء، ما هو الأصل في الأشياء؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الأشياء التحريم، أو الأصل في الأشياء التوقف حتى يرد الدليل الشرعي ببيان الحكم؟ ممكن أن نلخص القول في هذه المسألة بأن نقول إن الأشياء يمكن أن تقسم إلى قسمين، الأشياء يمكن أن تقسم إلى قسمين، إما أن تكون نافعة وإما أن تكون ضارة، إما أن تكون نافعة وإما أن تكون ضارة. فإن كانت هذه الأشياء نافعة فإننا نقول إنها على الإباحة، فإذا كانت هذه الأشياء نافعة فإننا نقول إنها على الإباحة، أما إذا كانت ضارة فإنها تكون ماذا؟ فإنها تكون محرمة. وكيف توصلنا إلى هذا؟ توصلنا إلى هذا من خلال النظر في الأدلة الشرعية، فإننا نظرنا في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع وما إلى ذلك من الأدلة، فوجدنا أن الأشياء إذا كانت نافعة فقد دل الدليل الشرعي على إباحتها وجوازها، وإذا كانت ضارة فقد دل الدليل الشرعي على تحريمها والمنع منها. من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآية جاءت على مقام الامتنان، جاءت على مقام الامتنان، والامتنان إنما يكون بما هو مباح، والامتنان إنما يكون بما هو مباح. من الأدلة كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ومن الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. هذه الأدلة وغيرها أخذ العلماء منها أن الأشياء التي ينتفع الناس منها يجوز لهم أن يقدموا عليها، يجوز لهم أن يقدموا عليها، أما إذا كانت هذه الأشياء ضارة فإنها تكون محرمة. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكل ما كان ضارا فإنه سبب من أسباب الوصول إلى التهلكة، سبب من أسباب الوصول إلى التهلكة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد أجمع العلماء على أن الأمور الضارة لا يجوز الإقدام عليها، وقد أجمع العلماء على أن الأمور الضارة لا يجوز الإقدام عليها، كما أيضا أن العقل دل على مثل هذا، فإن العقل يدل على أن الشيء الضار لا يحسن ولا يصح أن يقدم العاقل عليه، لا يصح ولا يحسن أن يقدم العاقل عليه. إذن هذا هو تقدير المسألة: الأصل في الأشياء إن كانت نافعة فهي مباحة، وإن كانت ضارة فهي محرمة. ويترتب على هذا الأصل من الفقه الشيء الكثير، يترتب على هذا الأصل من الفقه الشيء الكثير، فإذا جدت لنا معاملة أو قضية من القضايا أو عادة من العادات أو مطعوم أو مشروب أو ما إلى ذلك، فإننا نحاكم كل هذه المستجدات إلى هذا الأصل الذي ذكرناه قبل قليل، فننظر هل هذه الأشياء نافعة، نافعة لنا مثلا في أكلنا أو شربنا أو عاداتنا أو صحتنا أو محققة للمقصود من معاملاتنا، فنقول إنها مباحة. أما إذا كانت ضارة علينا في أنفسنا أو في أموالنا أو في أولادنا أو في تربيتنا أو في اقتصادنا أو في مالنا أو في عاداتنا أو ما إلى ذلك أو في علاقاتنا الاجتماعية، فنقول إنها محرمة. ومن تأمل هذا الأصل وضبطه فإنه سيستفيد منه كثيرا. هذه قضية من القضايا التي يتعرض لها الأصوليون في باب الأحكام. كذلك من القضايا التي يتعرض لها الأصوليون في باب الأحكام ما يتعلق بالتكليف، ما يتعلق بالتكليف، ما هو التكليف ومن هو المكلف وما شروط التكليف وما موانعه وما المسائل التي اختلف العلماء فيها من حيث كون الإنسان مكلفا حال اتصافه بها أو لا. فنقول في مثل هذه المسائل التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، التكليف هو إلزام ما فيه مشقة. فالإنسان إذا أمر بشيء أو نهي عنه فإن الإنسان يصاب بالمشقة حال التزامه بمثل هذا. فمثلا الإنسان إذا وجب عليه أن يصلي الفجر في المسجد في الأيام الباردة مثلا أو مع قصر الليل ولذة النوم، أو إذا حرم على الإنسان أن يأخذ المال من غير طريقه الشرعي، أو إذا أوجبنا عليه أن يصوم أو يحج أو يزكي من ماله أو ما إلى ذلك، فهذه الأمور كلها لا تخلو من المشقة. فالتكليف هو إلزام ما فيه مشقة. أما ما يتعلق بشروط التكليف فقد ذكر العلماء عددا من شروط التكليف، فقد ذكر العلماء عددا من شروط التكليف، إذا وجدت فإن الإنسان يكون مكلفا. أما إذا انتفت كلها أو واحد منها فإن الإنسان لا يكون مكلفا والحالة هذه، وبالتالي فإن الخطاب لا يتوجه إليه، وأيضا لا يتوجه إليه اللوم أو الإثم أو المحاسبة وما إلى ذلك. هذه الشروط قالوا الشرط الأول البلوغ، الشرط الأول البلوغ، فإذا كان الإنسان بالغا فقد توفر في حقه شرط من شروط التكليف. والبلوغ له علامات تدل عليه عند الذكر وله علامات تدل عليه عند الأنثى وهي معروفة معلومة. الشرط الثاني العقل، الشرط الثاني العقل، ولذلك قال العلماء إن فاقد العقل ليس بمكلف، إن فاقد العقل ليس بمكلف، فالمجنون ليس بمكلف وكذلك المعتوه ليس بمكلف. بل ذهب العلماء إلى ما هو أبعد من هذا فقالوا إن العاقل حال فقده للعقل كالنائم مثلا، النائم حال نومه ليس بمكلف، حال نومه ليس بمكلف. وما معنى قولنا إن النائم حال نومه ليس بمكلف؟ معناه إنه لا يلحقه الإثم وإن كان يجب عليه القضاء. يعني مثلا إنسان نام عن صلاة، هنا نقول إذا كان نومه لم يتعدى فيه، يعني نام في الوقت الطبيعي واتخذ الإجراءات المناسبة لاستيقاظه، مثلا نام بعد صلاة العشاء ووضع المنبه على صلاة الفجر ومع ذلك لم يقوم لصلاة الفجر وإنما قام بعدما طلعت الشمس، فهل هو آثم والحالة هذه؟ نقول لا، ليس بآثم، لأنه نائم والنائم حال نومه ليس بمكلف، لأنه نائم والنائم حال نومه ليس بمكلف، ولكن يجب عليه أن يقضي الصلاة كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته حينما نام وكان عليه الصلاة والسلام منهكا وأمر بلال بأن يوقظه لصلاة الفجر وكان بلال رضي الله عنه وأرضاه منهكا أيضا فأخذه النوم ولم يستيقظ الجميع إلا بعد أن طلعت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من هذا المكان وقضى الصلاة فيما بعد. على كل حال النائم حال نومه ليس مكلفا ولا يلحقه الإثم إذا كان معذورا. أما يأتي الإنسان في آخر الليل وقد سهر وأكل كثيرا ثم نام قرب أذان الفجر ولم يتخذ الإجراءات المناسبة لاستيقاظه ثم بعد ذلك لم يقم إلا في وسط النهار، فإذا قيل له لما قال أنا معذور وأنا نائم والنائم غير مكلف، فنقول هذا غير صحيح، لأن النوم إنما يكون مانعا من التكليف إذا كان الإنسان معذورا، أما إذا كان غير معذور فإنه ليس له تأثير. الشرط الثالث القصد، الشرط الثالث القصد، قلنا البلوغ ثم العقل، الشرط الثالث القصد. ما المقصود بقولنا القصد؟ أن يكون الإنسان قد نوى هذا الأمر، أن يكون الإنسان ناويا هذا الأمر. ولذلك المخطئ يقول العلماء إنه ليس بمكلف، المخطئ ليس بمكلف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من شروط التكليف وهو من أيضا من الشروط المهمة الاختيار. شرط ماذا؟ الاختيار. فإن الإنسان إذا كان مكرها فإنه لا يكون مكلفا، إنه لا يكون مكلفا. مثلا إنسان صائم وجاءه شخص وأكرهه على الإفطار في رمضان، فأتى له بالماء وهدده بالسلاح، إن شربت هذا الماء وإلا قتلتك أو فعلت بك كذا وكذا، فهنا هل هذا الإنسان مكلف الحالة هذه أو لا؟ نقول لا، ليس مكلف، لأن من شروط التكليف ماذا؟ الاختيار، وهنا هو مكره. ولكن يجب علينا أن نتنبه لقضية مهمة، وهو أن الإكراه على درجات. الإكراه ليس درجة واحدة ولا يتخذ شكلا واحدا، وإنما هو على درجات، فقد يكون إكراها ملجئا وقد يكون إكراها غير ملجئ. فإن كان إكراها ملجئا فإن الإنسان لا يؤاخذ بفعله حال إكراهه، أما إذا كان الإكراه غير ملجئ فإنه لا يترتب عليه حكم. يعني مثلا لو جاء رجل وأكره شخصا على التلفظ بالطلاق وقال طلق امرأتك فلانة وإلا قتلتك، وكان يحمل بيده سلاحا، فهنا تلفظ الرجل بالطلاق، هنا هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ قال العلماء إن الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأن الطلاق إنما يقع حال كون الإنسان مختارا، حال كون الإنسان مختارا. أما إذا كان الإنسان مكرها فإنه إنما هو بمثابة الآلة، ليس له خيار، ليس له خيار في هذا. هذه أهم شروط التكليف: البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وأيضا يضاف إليها الإسلام، لأننا نتكلم عن الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية إنما تتوجه للمسلمين، الأحكام الشرعية إنما تتوجه للمسلمين. أما غير المسلمين فإنه يتوجه إليهم أصل المطالبة بالدين، يتوجه إليهم أصل الدخول في الدين، يتوجه إليهم أصل الدخول في الدين. ولذلك بحث العلماء في باب الأحكام هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، والكلام في المسألة طويل. من المسائل المهمة في باب الأحكام موانع التكليف، موانع التكليف. ذكر العلماء للتكليف موانع، أشرنا إلى بعض منها، أشرنا إلى بعض منها، والقصد من تنبيهنا عليها في هذا المقام هو أن الإنسان قد يكون بالغا وعاقلا ومسلما وما إلى ذلك، ومع ذلك لا يكون مكلفا، ومع ذلك لا يكون مكلفا. فمثلا من موانع التكليف الإكراه كما ذكرنا قبل قليل، من موانع التكليف النسيان، فإن الإنسان إذا كان ناسيا فإنه لا يؤاخذ حال نسيانه. يعني مثلا إنسان في الحج ونسي وقلم أظافره أو حلق شعره أو مس الطيب أو ما إلى ذلك من محظورات الإحرام، قال العلماء إن الناسي غير مكلف، لأن النسيان مانع من موانع، مانع من موانع التكليف، ولذلك لا يترتب عليه الأثر، لا يترتب عليه الأثر. ولذلك حكم العلماء أو كثير من العلماء بأن من قلم أظافره وهو ناسي أو مس طيبا وهو ناسي بأنه ليس بآثم ولا يجب عليه شيء، ليس بآثم ولا يجب عليه شيء، لأن النسيان من موانع التكليف. وقد قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم ماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وكما جاء في الحديث الصحيح قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا على نسياننا. النظر إلى هذه الموانع أمر مهم جدا، حتى لا يلتبس في أذهاننا بعض القضايا التي تتعلق بالأشخاص المكلفين، ومع ذلك لا يحكم العلماء بآثار التكليف عليهم. السبب في هذا هو وجود المانع. من المسائل التي تحدث عنها العلماء في باب الأحكام، مثلا قالوا في تكليف النائم هل النائم مكلف أو لا، وتكليف الناسي، وتكليف الجاهل، وتكليف الغافل، وتكليف السكران، وما إلى ذلك. والكلام في هذه المسائل طويل، ولكن نأخذ مثلا مسألة واحدة من هذه المسائل. مثلا الإنسان السكران هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ طبعا السكر يزول معه العقل، يزول معه العقل، ونحن ذكرنا قبل قليل أن العقل شرط من شروط، شرط من شروط التكليف، أن العقل شرط من شروط التكليف. هذا الذي أصابه السكر وزال عقله بسبب السكر، قال العلماء إنه يفرق بين أمرين: هذا السكر إما أن يكون باختياره أو يكون بغير اختياره، فإذا سكر باختياره فإنه يؤاخذ بأقواله، فإنه يؤاخذ بأقواله زيادة له في العقوبة، زيادة له في العقوبة. أما إذا كان الإنسان معذورا كأن يكون مجبرا على شرب الخمر أو شرب الخمر غير عالم بها وما إلى ذلك، فإنه لا يؤاخذ بأفعاله ولا يكون مكلفا. والحالة هذه إلماحة سريعة عن باب الأحكام والكلام فيها طويل، وننتقل إن شاء الله في المحاضرة القادمة للمسألة التالية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم.